أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 56 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، جعلني الله وإياكم منهم. نحن في مجالس رياض الصالحين مع الباب 72 الذي هو باب تحريم الكبر والإعجاب، وكنا قد ذكرنا الآيات التي صدر بها المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان، الباب، ووقفنا عند الحديث الأول مع نهاية الدرس السابق. والحديث الأول في الباب عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وبطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. الشرح. قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، ونستطيع أن نقول رياضي الصالحين، يبقى رياضي على الإضافة ورياض على الاستئناف، في كتابه رياض الصالحين أو رياض الصالحين، في باب تحريم الكبر والعجب، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم تنفيرا عن الشيء، وإن كانت تحتاج إلى تفصيل حسب الأدلة الشرعية، بمعنى أنه لا ينبغي أن يؤخذ منها حكم مستقل حتى تضاف وتضم إلى بقية الأدلة، وإلا فكثير من الناس ليس عنده مثقال ذرة من كبر، بل عنده جبال من الكبر، يدخل الجنة إن شاء الله. بماذا؟ بما معه من إيمان، بمحافظته على الصلاة، بحسناته التي تمحو سيئاته، بمصائبه وابتلاءاته التي تكفر ذنوبه وسيئاته، بالشفاعات أو بشفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو قد يشفع شهيد من أقربائه، أو قد يشفع له ابن من أبنائه الصغار قد مات قبل بلوغ الحنث، أو يعني عندنا جمع بين الأدلة بحيث لا نأخذ حكما واحدا أو حديثا واحدا فنبني عليه حكما. قل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويندر في الناس من ليس عنده مثقال ذرة من كبر. لكن هذا من باب التنفير من هذا الشيء، والتفصيل يعني له باب واسع في الرد على المكفرين والمغالين والمتنطعين. ولكن هنا نحن نأخذ الجانب التربوي من الحديث. فالذي في قلبه كبر إما أن يكون كبرا عن الحق وكراهة له، فهذا كافر مخلد في النار والعياذ بالله، ولا يدخل الجنة لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا يحبط العمل إلا بالكفر، كما قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله تعالى. وأما إذا كان كبرا على الخلق وتعاظما عليهم لكنه لم يستكبر عن عبادة الله، فهذا لا يدخل الجنة دخولا كاملا مطلقا، لم يسبق بعذاب، بل لا بد من عذاب على ما حصل من كبره وعلوه على الخلق، ثم إذا طهر دخل الجنة. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال رجل يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني فهل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، جميل في ذاته، جميل في أفعاله، جميل في صفاته، كل ما يصدر عن الله عز وجل فإنه جميل وليس بقبيح، بل حسن تستحسنه العقول السليمة وتستسيغه النفوس. وقوله يحب الجمال أي يحب التجمل، يعني أنه يحب أن يتجمل الإنسان في ثيابه وفي نعله وفي بدنه وفي جميع شؤونه، لأن التجمل يجذب القلوب إلى الإنسان ويحببه إلى الناس، بخلاف التشوه الذي يكون فيه الإنسان قبيحا في شعره أو في ثوبه أو في لباسه، قبيحا في شعره، الموضات اللي طالع على أيام دي يعني كانت طلعت موضة اسمها الكنيش، حاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنت أسميها الكنيف. طيب والموضة اللي اسمها نيجرو، قلت يلا نيجرو بقى. طيب والموضة اللي اسمها الحلاقة دلوقتي طالعة اللي هي الصيني على الإنجليز على الحاجات دي، اللي هي القزع اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كنت أشوف العيال الصغيرة تعمله زمان، كان الحلاق يجينا في القرية يقوم يحلق الراس كلها ويسيب حتة كده، يعني الايه يعني بيتزين بيها، اهو ده كان قزع. دلوقتي الكبير والصغير وناس، يعني اعوذ بالله من غضب الله، والناس الكفر عارفين سنه النبي عليه الصلاه والسلام فبيخلفوها، واحنا وراهم يعني بل نسبقهم الى جحر الضب الخرب المنتن. قبيحا في شعري او في ثوبي، يعني في لبس دلوقتي بيلبسه الرجال فضلا عن النساء ضيق جدا، وبيحدد ملامح الجسم وبيجسم العورة. يا أخي ما في حياة، ما في اختشة، هو ده اللي قالوا عليه الاختشوا ماتوا، هو ايه موضوع يعني؟ طب ليه؟ طب إذا كانت يعني هذا لا يجوز في الرجل، فكيف في المرأة؟ المرأة اللي تلبس البنطلون الضيق، وممكن يكون مع كونه ضيق يعني خفيف يبقى شفاف، بلاش بنطلون، والعباية، والعباية الشفافة، والعباية اللي هي يعني تحتها بطانة بس مبينة الإيدين ونص الرجلين. طيب والكم الواسع اللي هو لا تكاد ترفع إيدها عشان ترد على الهاتف، ولو ايه منتقبة. دي مصيبة انا شفتها حتى انا وهنا في الحرمين. طب احنا عندنا قضية الوجه نقاب من عدمه محل خلاف عند العلماء معتبر، انما ما في حد قال انه الايدين يعني عليها خلاف. ده الحديث اللي المرسل يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار للوجه والكفين، ما زاد عن الكفين. إنما أي أخت منتقبة بغض النظر عن الجنسيات، إلا وهي منتقبة، طب أنت منتقبة، ده أنا بزعل جدا إنه المنتقبة مش لابسة قفازين جوانتي، لأنه المنتقبة تغطي الوجه والكفين. لما انت غطيت الوجه ماشي، وان كان يعني تغطيت الوجه عند كثير من المنتقبات مبينة عينيها ومكحلاها، بس كثير ممكن ينكروا على الرجل انه يكتحل، دي سنة للرجال وليست للنساء، وليست للنساء. المرأة في البيت يعني زينتها في كحلها وحنائها وتطيبها وتبرجها لزوجها، لكن في الشارع ترسم عينيها وتطلع ومنتقبة ومبينة جزء كبير من فوق العينين وجزء كبير من تحت العينين يعني عند الوجنتين. طب وده مين قال انه ده نقاب؟ اهو ده كان في يفتي ابن عثيمين بتحريمه، لانه كان يطالب بالبيشة او انه على قد ما تقدر ترى الطريق. الله مستعان. طيب فالمهم خليها كشفت الوجه زي عادة اكثر النساء، ما بال الكم كل ده باين مع رفع مع ايه الموبايل، ومش بس الموبايل، ساعة ما تكبر لتصلي. يعني انا لو لما ان رجل الان لا يجوز هذا مني، لا يجوز ظهوره ابدا. طيب وعندنا لما كنا في العمرة ونيجي عند الحجر الاسود في إشارة للحجر، اللي ما يقدرش يقبل الحجر أو يستلمه بيشير من مكانه الذي يطوف فيه. عند تقبيل عند الإشارة للحجر الأسود يعني ما أكثر الأيدي العارية اللي ممكن تصل لحد الكوع ولا أكثر من كده. طب يعني أنت ناقص تبين بياض إبطيكي، ومين قال إنه ده نسك بهذه الطريقة؟ ففي قبح في الثياب أيضا، الثياب الضيقة أنا بتأذى لو صليت مأموما أو مسبوقا، وبص ألاقي يعني ناس كثيرة لابسين قميص وبنطلون جزء واضح من الظهر وجزء واضح من العورة المغلظة، وقال ايه بيصلوا؟ طب ازاي يا جدعان؟ طب والمرأة اللي في البيت اللي بتفكر انه مدام في البيت ومحدش شايفها تصلي براحتها؟ مين قال ده؟ ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. طيب صورة أخرى من القبح في الثياب، لما يقولوا مقصروا مقصروا، نطولوا نطول، نوسعوا نوسعوا، ضيقوا نضيقوا. حد شاف موضة البنطلون لرجل الفيل قد إيه؟ طيب ولما عملوا البنطلون الضيق اللي هو ممكن ما يدخل في الوحدة إلا بالصابونة، طب ليه؟ طيب لو تجاوزت هذا وتكلمت عن موضة الدرتي اللي هو البنطلون القذر، اللي يعني الدرتي ده يعني قذر قذر، والله كان يلبسه في غاية الوساخة، يعني ليه في دين بيحب النظافة بصورة عجيبة؟ الدرتي موضة الدرتي كأنه يعني كنت يعني بيفكرني بلبس الراجل الميكانيكي وبقع وزيت ويمكن وزفت. قال ايه؟ لانه الموضة درتي. طيب نتجاوز الدرتي لموضة الثياب المقطعة، مقطعة وبدأ التقطيع بحاجة بسيطة اللي هي ايه؟ الثوب اللي هو نقول عليه احنا مسلح، ايه يعني كأنه ظهر عليه القدم او البلة، فيقول لك ايه التوب بتاعه مسلح، ايه لا مش مسلح، الشيخ علي يمكن يساعدني بقى، يبقى بالي كده بدأ يعني يبقى باين الفتل بتاعة البنطلون. لا شوية متبهدل ممكن، وبعدين راح الحتة اللي كانت دي عبارة أيوة الدايب ده، الدايب بعد شوية الدايب ده يتفتح، يبقى مدي لك حتة كده صغيرة زي الطاقة. وشوية الطاقة الصغيرة دي توسع 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 لغاية لما تبقى شباك، وسعت كمان لغاية لما بقت بلكون، وكانت الأول تحت الركبة وبعدين فوق الركبة وبعدين على الفخذ. فخذ مين؟ فخذ الشباب وفخذ البنات، مع أن الفخذ عورة. قال إيه وداخل يصلي بسلامته؟ لا وشفت كمان المصيبة بتاعت الفتحة دي لما نقلت من قدام وبقت من ورا، فبقت مبينة ال البوبو التوتة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وده ولد وبنت، ذكر وأنثى بيعملوا كده. أيوة ما أنا بقى يعني الإليتين والكده هي دي اللي بقول عليها دلوقتي في الموضة، البوبو والتوتة واللازم منه، فقلتها زي ما بيقولوها حسبي الله ونعم الوكيل. وشوية وسمعنا عن موضة إيه؟ البنطلون النازل. البنطلون النازل يعني ينزل البنطلون ويطلع، يقول عليه البوكسر باين بالإنجليزي كده، اللي هو السليب برضو يمكن ده فرنساوي، اللي هو الشرط اللي هو اللي احنا كنا زمان نسميه يعني اللباس نسميه السروال. فكان زمان حاجة بالبفتة البيضة او الدملان او الخام، لكن ده دلوقتي اشكال والوان وكروهات واحمر واخضر، فيبين الموضوع ده. فتلاقيه ماشي بنطلونه تحت والبوكسر اللي فوق.
ايه ده؟
الموضة كده. طب يا ابني ده الموضة دي انت مش تقرأ عنها، ما دام انت هتعمل الموضة تقرأ عنها برضو. عارف البنطلون اللي نازل ده والبوكسر اللي طالع معناه ايه؟ معناه العيال الشواذ اللي بعد كده بقى اسمهم بقدرة قادر اسمهم المثليين، واللي قاعدين بيطالبوا بحقوقهم، واللي عاوزينهم يجوزوا بعض بدل ما كانت الحكاية كده فاحشة في السر والمجتمعات بتستنكرها وبتعاقب عليها. لا، ده حاجة بقت حرية شخصية. يعني انت يا مسلم اللي لابس اللبس ده كان لازم تعرف انه ده بتاع الشواذ، يعني اللي هم بينبطحوا على بطنهم، اللي هو يعني بيعمل عمل قوم لوط، اللي هو يعني بيبقى مفعول به وليس فاعلا، اللي هو السلبي مش الإيجابي. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل ده يحصل في شباب المسلمين في بلاد المسلمين. فهذا التشوه يكون في الإنسان قبيحا في شعره أو في ثوبه أو في لباسه عموما. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، إنما الأشياء المقززة دي أعوذ بالله من غضب الله. وبعدين ده مش كبر، دي الموضة، ده الولاء للصهاينة ولأعداء الإسلام. إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب أن يتجمل الإنسان. وأما الجمال الخلقي الذي من الله عز وجل عليه، لا، يبقى الجمال الخلقي، الخلقي أو الخلقي. ليه؟ لأنه قال الذي من الله عز وجل، فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس الإنسان فيه حيلة. إنما الخلق أنت يعني إن شاء الله لك فيه نصيب، إنما الخلق إنه ربنا خلقك جميل، ده أنت لا حيلة لك في هذا وليس لك فيه كسب. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، اختلاف ألسنتكم وألوانكم. أنا وفي الحرمين أي حد يشوفني يقول لي الشيخ منين، أو يروح يسألني مباشرة أنت من الجزائر، أنت شامي، أنت كذا. أنا يعني المهم يعني قليل منهم اللي يفكر أن أنا مصري. طب أنا ما ليش دخل في الحكاية دي، بل كمان الجماعة اللي بتوع باكستان يشوفوني وصير أنت من باكستان، والجماعة الشوام والبأتراك. طيب قلت هذا من فضل الله، هذا لا دخل لي فيه، هذا أنا لا دخل لي فيه، بل قد يكون من ورائه مشاكل يعني، أو فتن أو حسد أو كذا. فالمهم هذا الجمال الخلقي ليس الإنسان فيه حيلة وليس له فيه كسب. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما للإنسان فيه كسب وهو التجمل، إنه أسمر، أسمر بس سبحان الله جميل مؤدب لابس كويس. طب أنا كم من إنسان رأيته مش أسمر بس، ده أسود البشرة، بس والله يعني أكاد أرى النور يشع من وجهه لصلاحه لكثرة ذكره لله عز وجل، فبتستريح له. وبعدين الإسلام علمنا كده، لأنه لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى، فأنت بتحبه. إنما لغاية النهاردة أمريكا التفرقة العنصرية ما بين الأبيض والأسود، ويكتبوا كده على الكنائس وعلى المطاعم والأماكن لا يدخل السود ولا الكلاب، وحطوهم مع الكلاب كمان. أمريكا المتقدمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه كون الإنسان يلبس حسنا يتجمل، أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا وكذا، هذا ليس من الكبر. الكبر بطل الحق، رفضه ورده، هذا هو الكبر. يعني لغاية النهاردة أنا لما بتناقش مع الناس نادرا ما حد يرجع لرأيه. ليه؟ لأن احنا صرنا في زمن إعجاب كل ذي رأي برأيه، إعجاب كل ذي رأي برأيه. لا والله، أنا بفضل الله ليس ثناء ولا تزكية، رجاع إلى الحق. بين لي خطأي أرجع، رجعش لي دين، لا أرد الحق أبدا بغض النظر عن قائله. ده كان سيدنا الشافعي يعني رحمه الله يقول أحب أن أسمع الحق ولو من خصمي. كان يقول كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. إنما النهاردة يعني تجد الناس من يصر على رأيه وعجاب كل ما هو ده من الكبر. ليه؟ أنا حدثت لي مشكلة في جامعة الأزهر، قلت فيها إنه أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية. إزاي أقرب؟ هم أهل السنة والجماعة. قلت يا جماعة طيب، يعني المهم في نقاش مع إدارة الجامعة بقول طيب لما هم أهل السنة والجماعة ليه بيتأولوا الصفات؟ ولما لا يجوز العمل بحديث الأحد في العقائد والأحكام؟ ولماذا أخرجوا العمل من مسمى الإيمان؟ ألا يكفي لهذه الثلاثة أن تجعلهم يختلفون عن أهل السنة والجماعة؟ يختلفون طبعا. الخلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة على الأقل في سبعة أمور ليس هذا وقت تفصيلها، وهناك من زاد على ذلك وفرق بين القدامى والمحدثين. يعني أنا أقول هم أقرب ما يكونون إلى أهل السنة والجماعة فيما يزيد على 90%. قرأت لبعض المغالين من يقول هم أبعد ما يكون على يا جماعة طيب ليكم. المهم أنا خليني على رأيي اللي براه وسطا. وذكرت أن أبا الحسن الأشعري نشأ معتزليا 40 سنة، ثم رجع عن هذا الاعتزال ودخل في مذهب ابن كلاب اللي كان يرى تأويل الصفات. وبعدين لما ذهب إلى العراق والتقى بتلاميذ أحمد، وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قد مات، فسر بهذا المذهب ورجع إليه وكتب كتابه مقالات الإسلاميين وكتابه الإبانة في أصول الديانة. فالإمام صاحب المذهب رجع، وخمسة من أئمة المذهب الكبار رجعوا، 5 من 7 من مؤسس المذهب. قلت هذا الكلام في خطبة وذكرتهم بأسمائهم وذكرت أقوالهم، وهذا موجود في كتاب أصول الفرق الإسلامية. الشيخ معترض، قلنا الكلام لازم تكون أشعريا، ومن لم يكن أشعريا قصمنا ظهره وكذا. يعني والله المسألة طب تخليها بالإقناع يا فضيلة الشيخ، خليها بالإقناع. ليه قصمنا ظهره دي؟ فين لا إكراه في الدين؟ نخلينا بالإقناع. احنا عندنا في جامعة الأزهر مئات الباحثين، نخليهم يسلطوا الأضواء على هذه المسألة ويقولون كتاب الإبانة يعني صحيح ولا منتحل، ويقولون مثلا كان في المرحلة الثانية ولا الأخيرة، ويقولون إيه الفروق اللي بين أهل السنة والأشاعرة والماتريدية. طب وهل الأشاعرة والماتريدية اللي جاءوا بعد القرن الثالث القرون المشهود لها بالخير دول هيطلعوا إيه إن لم يكونوا أهل السنة والجماعة؟ طب يا فضيلة الدكتور اللي بقى فضيلة الإمام دلوقتي وراح يوقع على الدين الإبراهيمي، طب أنا مستعد أرجع للحق وأبقى مع الناس دي كلها، بس يعني اقنعوني. لا أبدا، أنا أخرج من مكتب الجامعة، مكتب رئيس الجامعة، وأجد القرارات رفع كتاب الدكتور عمر من الكلية لا يدرس، ومنع الدكتور عمر من التدريس، وعقابا له لا يراقب في الامتحانات ولا يصحح المادة المسندة إليه سلفا، إذا هو آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم ورجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ليه الفرعونية دي؟ قضية علمية نتناقش فيها. لذلك أنا مشكلتي في بلد ما كانتش مشكلة مع البلد أو السياسة أو الأمن، على قدر ما هي مشكلة في الجامعة. ولما صعدوا المسألة المستشار قال لي توكل على الله، إيه يعني ما أنت عارف اللي فيها، إيه ارحل. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجيني من القوم الظالمين، زي سيدنا موسى. الله، وده دين، وده نقاش، وده عقل. أهو ده الكبر بطر الحق، هو ده بطر الحق وغلط الناس، احتقارهم وازدراءهم. ازاي انت بتكلم رئيس الجامعة بالطريقة دي؟ الله، طب ده رئيس الجامعة أستاذ وأنا أستاذ، هو بس رئيس في العمل وأنا بحترمه، يحترمني أنا كمان كأستاذ. أخويا المنطق الغريب اللي بيتكلم بيه الدكتور عمر ده، هو يعني فاكر نفسه إيه يعني؟ هكذا كانت تمشي الأمور. هذا هو الكبر، هذا هو بطر الحق، هذا هو غمط الناس، احتقارهم وازدراءهم. ليه؟ بقول عندنا كلنا أولاد تسعة، بعدين أقول لك أنت أستاذ وأنا أستاذ، وبعترف لك بالفضل، واحد درس لي بعترف بفضله، والتاني رئيسي في العمل فبحترمه. إنما طيب في الأخير بيسيت على إيه؟ يفصلوه، وتفصل من الجامعة. بعد 35 سنة نحن كناش نفصل معيد، اتفصلت وأنا أستاذ، واخد الأستاذية سنة 2002 وفصلوني سنة 2015 بعد 35 سنة تدريس خبرة. طيب، وكمان مع الفصل يعني طب في حقوق مادية، في معاش يتصرف؟ أبدا. ارفع قضية. طب أنا أرفع قضية على يعني أنا أرفع قضية، طب إزاي؟ في أنهي قضاء يعني؟ في القضاء بتاعنا الشامخ والإبدال وارد، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق ازدراؤه، بطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، نسأل الله ذلك. في الحديث الثاني، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى. شو أنا دلوقتي كنت بشرب بإيدي اليمين، أهو بإيدي اليمين بس بيبان في الصورة إنه ممكن يكون الشيخ بيشرب بالشمال، وقالوا لي قبل كده، قلت لهم لا، وكنت أحاول كده أشرب بعيد عشان ما حدش يقول علق على الحكاية دي. دي من الأبجديات اللي الفضل الله تعلمناها مع بداية الالتزام. والطفل المسلم، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ف فهذا الرجل يأكل بشماله بيده اليسرى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة من أكل فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله، ومن شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يشرب بشماله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا الرجل لم يحضر هذه السنة أو هذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كل بيمينك، أمر معروف ونهي عن منكر. مش طلعوا الإتيكيت يا طلعوا الإتيكيت إنك تمسك السكينة بيدك اليمين وتقطع والشوكة بيدك الشمال وتأكل. ولو أنا رحت مطعم كبير ورحت ماسك إيد السكينة بيد الشمال والشوكة بيد اليمين، طب ما أنا بأكل زيكم، هو شوكة وسكينة، بس خليت السكينة في الشمال والشوكة في اليمين. لا، امسك السكينة باليمين واقطع بيها والشوكة بالشمال. وراجل وست كبير وصغير ومراتب ومراتب أنا بقول لكم أعداء الإسلام عرفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مننا، لدرجة إن احنا بيعلمونا في الإتيكيت حقهم إزاي نخالف هذه السنة بكل الصور. يعني أنا بفتش كده وعندي حب استطلاع، فالهي دي حاجة زي الإتيكيت في الأكل، إنك تأكل بالشمال، طب ما سنة النبي عليه الصلاة والسلام تأكل باليمين. وبعدين ده مش بقول لك يعني هات كل بيمينك وصوابعك، ده بالشوكة ولا بالسكينة برضه اللي اسمها بالمعلقة، فيش مشكلة. يعني أنا لما بكون في مجتمع مش يعني لو أنا عارف إنه السنة لعق الأصابع مش هعملها قدام الناس بتوع الإتيكيت دول اللي كده اللي بيتقززوا، لما ممكن مع نفسي في بيتي. يعني شوف، يعني أدي سنة الأكل، سنة اللبس، سنة الشعر، كل حاجة اللي النبي عليه الصلاة والسلام فيها هادي هم بيخلفوها على طريق مستقيم. وإحنا لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل. يعني التشبيه كمان، لكن القذة بالقذة هي قذة السيف، إنما النعل بالنعل حاجة تستاهل كده. يعني حتى لو دخلوا جحر ضب خارب لدخلتم. فقال عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع. لو لا أستطيع لعذر، لا أستطيع لمرض، لا أستطيع لكذا أو كذا، قال لو قال لا أستطيع لأي عذر، طب ما هو سبحان الله العظيم. يعني في ناس بيبقى إيده ما عنده جلطة أو مشلول أو مقطوع الذراع، ما بيأكل بشماله، حد يقول له، إنما ده يستطيع أن يأكل بيمينه، ولكن قال لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطاع، ما دمت أنت متكبر يبقى تستاهل هذا الدعاء، لا استطاع. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أنه متكبر، فقال لا استطعت، أي دعا عليه بأن الله تعالى يصيبه بأمر لا يستطيع معه رفع يده اليمنى إلى فمه. فلما قال لا استطعت، لا أستطيع، قال له عليه الصلاة والسلام لا استطعت، أجاب الله عز وجل دعوته فلم يرفعها إلى فمه بعد ذلك. يعني تيبست أو شلت والعياذ بالله، صارت قائمة كالعصا لا يستطيع رفعها، لأنه استكبر على دين الله عز وجل. وفي هذا دليل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين، وأن الأكل باليسار حرام يأثم عليه الإنسان، وكذلك الشرب باليسار اللي هو بالشمال حرام يأثم عليه الإنسان، لأنه إذا فعل ذلك أي أكل بشماله أو شرب بشماله شابه الشيطان وأولي شابه الشيطان وأولياء الشيطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وإذا نظرنا الآن إلى الكفار وجدنا أنهم يأكلون بيسارهم أو بشمالهم ويشربون بشمالهم، وعلى هذا فالذي يأكل بشماله أو يشرب بشماله متشبه بالشيطان وأولياء الشيطان، ويجب على من رآه أن ينكر عليه، ويجب على من رآه أن ينكر عليه. لكن بالتي هي أحسن، إما أن يعرض إذا كان يخشى أن يخجل صاحبه، إما أن يعرض إذا كان يخشى أن يخجل صاحبه، أو أن يستنكف ويستكبر، يعرض فيقول: من الناس من يأكل بشماله أو يشرب بشماله، وهذا حرام ولا يجوز. أو إذا كان معه طالب علم، سأل طالب العلم فقال له مثلا: ما تقول في من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال؟ حتى ينتبه الآخر، فإن انتبه فهذا هو المطلوب، وإن لم ينتبه قيل له ولو سرا: لا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك، حتى يعلم دين الله تعالى وشرعه. يوجد بعض المترفين يأكل باليمين ويشرب باليمين إلا إذا شرب وهو يأكل. لحظة، يوجد بعض المترفين يأكل باليمين ويشرب باليمين إلا إذا شرب وهو يأكل، فإنه يشرب بالشمال، يدعي أنه لو شرب باليمين لوث الكأس، يعني إيده فيها أكل وكذا، فيقال له: المسألة ليست هينة وليست على سبيل الاستحباب حتى تقول الأمر هين، بل أنت إذا شربت بالشمال فأنت عاص، لأنه محرم، والمحرم لا يجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة، لا ضرورة للشرب بالشمال خوفا من أن يتلوث الكأس بالطعام، ثم إنه يمكن أن يتلوث، يمكن أن تمسكه بين الإبهام والسبابة من أسفله، وحينئذ لا يتلوث. والإنسان الذي يريد الخير والحق يسهل عليه فعله، أما المعاند أو المترف أو الذي يقلد أعداء الله من الشيطان وأوليائه فهذا له شأن آخر، والله الموفق. نسأل الله صلاح الحال. وفي الباب عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتو جواظ مستكبر. متفق عليه. وتقدم شرحه في باب ضعفة المسلمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وفي الشرح: هذه أحاديث ساقها المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والعجب، وقد سبق لنا الكلام على الآيات الواردة في هذا، وكذلك الكلام على الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ وهذا من الأسلوب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، أن يورد الكلام على صيغة الاستفهام من أجل أن ينتبه المخاطب ويعي ما يقول. فهو يقول: ألا أخبركم؟ الكل سيقول: نعم أخبرنا يا رسول الله. قال: كل عتل جواظ مستكبر. العتل معناها الشديد الغليظ، ومنه العتلة التي تحفر بها الأرض فإنها شديدة غليظة، فالعتل هو الشديد الغليظ والعياذ بالله. والجواظ يعني أنه فيه زيادة من سوء الأخلاق نعوذ بالله. والمستكبر، وهذا هو الشاهد، هو الذي عنده كبر والعياذ بالله وغطرسة، وكبر على الحق وكبر على الخلق، فهو لا يلين للحق أبدا ولا يرحم الخلق كذلك والعياذ بالله. أهل السنة أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، من صفات أهل السنة. هؤلاء هم الثلاث صفات: كل عتل جواظ مستكبر، هؤلاء هم أهل النار والعياذ بالله. أما أهل الجنة فهم الأرقاء، الضعفاء، المساكين، الذين ليس عندهم ما يستكبرون به، بل هم دائما متواضعون، ليس عندهم كبرياء ولا غلظة، لأن المال أحيانا يفسد صاحبه ويحمله على أن يستكبر على الخلق ويرد الحق، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكذلك أيضا ذكر حديث احتجاج النار والجنة: احتجت النار والجنة، فقالت النار: إن أهلها هم الجبارون المتكبرون، وقالت الجنة: إن أهلها هم الضعفاء والمساكين. فاحتجت كل واحدة منهما على الأخرى، فحكم الله عز وجل بينهما وقال في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فصارت النار دار العذاب والعياذ بالله، والجنة دار الرحمة، فهي رحمة الله ويسكنها الرحماء من عباده، ونسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا من أهل الجنة بفضله وجوده ومنه وكرمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال: ولكل منكما علي ملؤها، فوعد الله عز وجل النار ملأها ووعد الجنة ملأها، وهو لا يخلف الميعاد عز وجل. ولكن أتدرون ماذا تكون العاقبة؟ تكون العاقبة كما ثبتت بها الأحاديث الصحيحة، أن النار لا يزال يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، كما قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يعني تطلب الزيادة لأنها لم تمتلئ، فيضع الرب عز وجل عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، أي ينضم بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط، أي حسبي حسبي، اكتفيت اكتفيت، لا أريد زيادة. فصارت النار تملأ بهذه الطريقة، نسأل الله العافية. أما الجنة فإن الجنة عرضها السماوات والأرض، ويسكنها أولياء الله، جعلني الله وإياكم منهم، ويسكنها أهلها، ويبقى فيها فضل، يعني مكان ليس فيه أحد، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة برحمته. وهذه النتيجة، امتلأت النار بعدل الله عز وجل، وامتلأت الجنة بفضل الله تعالى ورحمته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا في الإنسان المسبل على أنه شيء من العجب والكبر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وهذه مسألة خطيرة، وذلك أن الرجل منهي عن أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه أو إزاره عن الكعب، آخر حاجة الكعب، لا بد أن يكون من الكعب فما فوق، فمن نزل عن الكعب فإن فعله هذا من الكبائر والعياذ بالله، أو من الكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه إن نزل كبرا وخيلاء فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يكلمه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وإن كان نزل لغير ذلك، كأن يكون طويلا ولم يلاحظه، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فكانت العقوبة حاصلة على كل حال فيما نزل عن الكعبين، لكن إن كان بطرا وخيلاء فالعقوبة أعظم، لا يكلم الله صاحبه يوم القيامة، ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم، نعوذ بالله. وإن كان غير خيلاء فإنه يعذب بالنار والعياذ بالله، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فإذا قال قائل: ما هي السنة؟ قلنا: السنة من الكعب إلى نصف الساق، هذه السنة، نصف الساق سنة، حديث إزرة المؤمن إلى نصف ساقين، وما دونه سنة، يعني من نصف الساقين إلى الكعبين. إن رأيت أنك إذا جعلت ثوبك نصف ساقيك يحدث لك شيء أو عجب أو كذا، يمكن أن تترك وتجعله إلى الكعبين. عندنا لما يشوف واحد ثوبه قصير: أنت مقصر ثوبك مثل النسوان. هو مين قال النسوان يقصرنا؟ ده لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى نصف ساقي، فقالت امرأة: يا رسول، فما بال النساء؟ قال: يلخين شبرا، الشبر ده هيجيب غاية الكعبين. قالت: إذن يتكشف. يا الله. قال: يلخين ذراعا لا يزدن عليه. فكانت تجر الثوب خلفها، العباء والملس والبردة والملاءة كله وراها. طب ويفرض حاجة رطبة، ما بعده يطهره، لو حاجة رطبة مش عارفينها ماء طاهر ولا بول، ما بعده يطهره. إنما مش شرط الأخت وماشي ترفع العباية، في نساء يعني متعودين زي الرجال اللي في الغيط عندنا، ماسكة الثوب ورفعها كده ومبينة رجليها ومبينة بنطلونها ومبينة، إيه ده؟ ليه كده؟ سيب الثوب في الأرض، حتى لو تخطي ميه ولا تخطي حاجه. وعندنا لما حبوا يعملوا ترشيد استهلاك عملوا ايه؟ قال لك نقصر ثياب النساء. طب قصروا ثياب الرجال، ده احنا دعنا كصعايده كان الرجل تلاقي بكر ثوب وراه وهو راح يعزي وهو راح يهني وهو يا عمي ليه ايه. وطبعا لما احنا كنا نلبس ثياب نحاول نحاكي السنه قد ايه احنا دخلنا في استهزاء وسخريه وحرب مع قرايبنا واهالينا، يبصوا على ثيابنا ويضحكوا ليه؟ لان فوق الكعب على طول. كمان انا مش من النوع اللي بيقصر الثوب، يعني بلبس لبس الازهري وكان يبقى، لكن ما خلوش يكر ورايا ويخليه تحت الكعبين. شوف شوف العبايه بتاعت الشيخ، شوف يقولوا عندنا الجبه ولا الكاكولا والحاجات الازهريه دي، ايه ده؟ وكان لازم الراجل لما يفصلها يقول يا عم الله يكرمك انا عاوز اصلي بهذا الثوب، قصره شويه. انا يا عم ما انت مش، حتى لو لم يكن كبرا مش هيتكبر، لكن الاخوه اللي ورايا ازاي اصلي وهم ده ممكن يسيبوا الصلاه ويمشوا. لا ينظر الله الى صلاه رجل مسلم. فاذا قال قائل ما هي السنه؟ قلنا السنه من الكعب الى نصف الساق، هذه السنه، نصف الساق سنه وما دونه سنه، وما كان الى الكعبين فهو سنه، لان هذا هو لبس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فانهم كانوا لا يتجاوز لباسهم الكعبين، ولكن يكون الى نصف الساق او يرتفع قليلا عن الكعبين، وما بين ذلك كله من السنه، والله الموفق. حقيقه حكايه الجوارب يعني فيها نظر، لو كان الجورب سميك وكذا ممكن، لكن برضو مطلوب ان الاخت تلبس الثوب الطويل حتى يكون ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ايه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، الادناء طول، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، كان الله غفورا رحيما. حديث السادس عشر بعد الستمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. أعوذ بالله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. رواه مسلم. كنت قرأت قصمت ظهره ولا أبالي، لعلها رواية أخرى. وعنه رضي الله عنه برضو التلات عن أبي هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام العظيم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. أعوذ بالله. اتفق عليه، مرجل رأسه أي ممشطه، زي الجماعة اللي بيحبوا يسبسبوا شعرهم دول، إيه التسريحات المختلفة والبتاع اللي بيعملوه ده، الجل، الحاجات اللي بتوقف الشعر، حاجات كده، لا ده حاجات عجيبة. مرجل رأسه أي ممشطه، أي يتجلجل بالجيمين، أي يغوص وينزل، والعياذ بالله. هذه الأحاديث الثلاثة هي من باب الكبر والعجب، والعياذ بالله، باب تحريم الكبر والإعجاب بنص الباب كما قال الشيخ النووي رحمه الله. يبقى احنا الآن بفضل الله أتينا إلى نهاية المحاضرة، لو أنا شرحتها زيد حقيقة، يعني لا أريد أن أزيد عليكم ولا على نفسي. ساعة يكفي الحمد لله، وبدأنا في وقتنا وانتهينا في وقتنا والحمد لله. ويبقى هذه الحديث الثلاثة، وإذا كان هناك غيرها في الباب موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى، يعني إذا كان ربنا يسر هيبقى الأحد القادم إن شاء الله. اليوم الحمد لله ما كان في محاضرات عامة، واستطعت بفضل الله أن أنا أدي درسي. الأيام المقبلة ممكن يبقى عندي محاضرات عامة، وأحاول لو عندي محاضرة عامة ولا أقدرش أدي المحاضرة بتاعتي في وقتها، على الرغم أن أنا أخرتها ساعة من 9 إلى 10، يبقى هديكوا اعتذار، أو إذا صعب علي يبقى أنت عندك خلفية مسبقة، لأنه في أيام القمرية كمان جاية هنشوف، يعني مش هسبق الأحداث. أسألكم صالح الدعوات، وأنا بدعو لكم كإخوة وأخوات وأبناء وتلامذة، بدعي بخصص وبعمم على قدر ما أستطيع. أي نعم، لست يعني بالرجل الذي يعني ماذا أقول، لكن بدعو لإخواني، لأن دعاء المسلم لأخي المسلم سيما بظهر الغيب إن شاء الله مستجاب. أسأل الله لي ولكم صلاح الحال ومغفرة الذنوب، أسأل الله لي ولكم شفاء من كل داء، أسأل الله لي ولكم تفريجا للقلوب، سترا للعيوب، أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، أسأل الله لي ولكم القبول والإخلاص والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نخلي العصر عند صلاة العصر يا رانيا، وبلاش نقولها مع العصر ومع العشاء، يعني هي فعل الصحابة وليست سنة مرفوعة فيمكن تركها أحيانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.